رسول. فإذا سئلت عن مسألة فلا بد أن يكون في قلبك في صدرك أن الرسول له قول فيها وقال فيها كذا وكذا، وعلماء فهموا كذا وكذا. فالإجابات في العلم لا يجوز أن تكون خط عشواء يقول إنسان نعم لا، فإن المتكلم على الله بغير علم متوعد بالنار. إذن الجواب لا يجوز. ما الدليل على أنه لا يجوز أن يصلي الرجل فذا خلف الصف؟
لا صلاة لفذ خلف الصف.
طيب لو صلى فذا خلف الصف هل نأمره بعد الصلاة؟ وهي مسألة خلافية بين العلماء، فمن العلماء قال لو لم يجد مكان يصلي خلف الصف ويتعذر عليه حينئذ، ما دام انه يتعذر عليه حينئذ فلا باس ان يصلي ايش؟ خلف الصف، لانه يكون كمن لم يستطع ان يقرا الفاتحه مثلا فتجوز صلاته. واخرون قالوا لا، يجب عليه ان يعيد الصلاه فلا يصلي خلف الصف. طيب ما الارجح؟
ما رجحت الا ما
اي الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فقال له اعد الصلاه، ولم يستفصل منه، لم يقل له هل وجدت مكان ولا ما وجدت مكان، امره أن يعيد الصلاة. وأنا هكذا، أنا إذا رأيت رجل يصلي خلف الصف وسلمه خلف الصف أقول له أعد الصلاة، لأن يعني النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ولم يستفصل منه، لم يقل له هل وجدت فرجة ما وجدت فرجة. ثم أن الذي يصلي خلف الصف هذا هو الأحوط، لأن الذي يصلي خلف الصف لا ينبغي أن يستحسر فيقول في نفسه فاتتني الجماعة فاتتني الجماعة ما جاني واحد بجانبي. أولا في هذا الزمان فقد ضيع فيه الصف الموروث عن السلف الكرام، فوالله أظنك في مسجد كبير مثل هذا ربما تجد فجوة لأربعة أشخاص أو خمس من تباعد الناس بعضهم عن بعض، فحينئذ اجتهد باعد هذا إلى ذا المكان وذا إلى ذا تدخل بينهم، خاصة في هذا الزمان. فإذا غلبت فإنه قد بشر مثل هذا المغلوب الذي صنع ما يستطيع، نعم، بما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء فجاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، هنا فاتته الجماعة، كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيء، كان له أجر من حضرها. فما دام الذي حبسه هو أن تصح الصلاة فلا مانع، هذا قول فلا مانع من ذلك. وأما المرأة السؤال الثاني فهل يجوز أن تصف خلف الصف وحدها؟ تصف وحدها تكون في آخر المسجد، فإذا كانت قريبة يعني من الإمام واثنين يصلون خلفها وهي قريبة ليس آخر المسجد، تكون في آخر المسجد، إذا كانت قريبة تنتظر مرأة بجانبها كذا. مطلقا يجوز
سمي آخر صفوف الرجال
صحيح، بس سؤال مطلقا يجوز صلي في الصف وحدها والقريب والبعيد يفرق يعني
إذا ما كان في نساء هي الوحدة تصلي.
تصلي صحيح. إذا لا 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 داعي لهذا الفرق إذا كانت الوحدة بعيد ما في داعي. يقال تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها قريبة أو بعيدة. لكن هو يشير إلى شيء شر صفوف النساء. أوله هذا صحيح ينبغي أن تبتعد عن الرجال. لكن السؤال مو عن هذا، عن صحة الصلاة. ما الدليل على صحة الصلاة؟
حديث أنس.
حديث أنس صليت أنا واليتيم خلف النبي والجدة من خلفها فكانت وحدة الجدة فأجاز النبي صلاتها صلى الله عليه وسلم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها. طيب إذا كان ذلك كذلك فتأتي المسألة الأخرى النوم. قد قال عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذا الوقت غيركم. تأخر النبي. السؤال الآن لو كان النائم داخل المسجد هل ينتقض وضوءه؟ فإن في الرواية كانوا ينتظرون العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم فتكون على صدورهم أذقانهم على صدورهم ثم يقوم ولا يتوضأ. في رواية عند البزار يضعون جنوبهم. فهل النوم في المسجد وهو ينتظر الصلاة له ميزة على غيره بحيث أنه لا ينتقض وضوءه؟ ليس له ميزة. إذن كيف توجه الرواية التي فيها ينتظرون عشاء آخر تخفق رؤوسهم إلى آخره ويقوم ولا يتوضون؟ يقوم ولا يتوضون
النعاس الذي ليس مستغرق فيه.
طيب بأحد أمرين، النعاس الذي لم ينقلب نوما. قال ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح المعروف صحيح ابن حبان قال قد فرق الرحيم الرحمن بين النوم والنعاس فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال النوم متعلق بالعين والنوم متعلق بالقلب والنعاس متعلق بالعين. فإذا أخذته نعسة فهذا محلها العين فهذا لا يقضي ولو تكرر. لو تكرر كما روى ذلك البخاري قال فصليت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أو بصحيح مسلم فجعلت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني. كلما يعني تكرر من ابن عباس الخفق في الصلاة واستدل به على أن النعاس ما ينقض الوضوء. طيب الثاني ما قال ابن عمر قال نوم الجالس لا ينقض الوضوء ومدامه جالس ونام معناها أن الانفلات والخروج الحدث يغلب ألا يكون وإنما قلنا بنقض وضوء النائم لأنه مظنة حدث. فهنا وهو مستمسك هكذا نائم نام كذا مستمسك ما سقط قال ابن عمر لا ينقض الوضوء نوم الجالس. لكنه مثلا إذا اتكأ وسقط أو كان عمود لو دفعته لسقط هذا نائم. لكن مدام مستمسك ومقعد على الأرض ولم يسقط فهذا حد النوم الذي معه شعور. لو ذهب الشعور لسقط. فالنوم الذي معه شعور يشعر ما حوله وخفيف يعني فإنه لا ينقض الوضوء. إذا لعله يحمل ما جاء في انتظارهم الصلاة وترك الوضوء على مثل هذا أو هذا لأن النوم مظنة حدث ليس حدث بنفسه. النوم ليس حدث بنفسه هو مظنة حدث. وذلك من العجيب كان أبو موسى من فقهه رضي الله تعالى عنه ينام وسط أصحابه وفي نفسه لعله يقول أن النوم إذا سلم من الحدث فأصلي بلا وضوء. فكان يقول لرفاقه أحد منكم سمع صوتا أحد منكم شم ريح فإذا قالوا لا قام صلى. كأنه يشعر النوم ليس ناقض لذاته أنه مظن أن يكون أثناؤه حدث على كل حال هذا مذهب له. وذكر الشوكاني في النوم 8 مذاهب في هذا الباب. وينبغي على كل حال الإنسان سواء بجانب ناس أو هذا إن يحتاط ويتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نامت عينه، يعني النوم قلب وليس نوم عين واحدة، لأنه قال كاء السهم، فشبه ذلك بالكيس إذا كان حوله وكاء، فإذا نام نوم عميق حل الوكاء وهو معرض لخروج الريح حينئذ فينبغي أن يتوضأ. انتقلنا بعدها لكتاب الجمعة، تذكر الميم بالتسكين والضم والكسر والفتح خلاف بين العلماء في نطق الجمعة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. والمراد في هذا الباب أو الكتاب بيان أحكام صلاة الجمعة. اقرأ الحديث الأول، ما انتهينا الظاهر. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الجمعة باب فرض الجمعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
طيب أولا قول المصنف كتاب الجمعة، إنما سميت الجمعة بالجمعة قيل لأجل أن آدم اكتمل خلقه في يوم الجمعة، كما جاء بذلك الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. فلأجل اكتمال خلقه يوم الجمعة سمي بذلك، أو لاجتماع الناس فيه، اجتماع الناس للصلاة فيه سمي بذلك يوم الجمعة. وقد جاء في يوم الجمعة خصال من العبادات تخص به، لا ينبغي للمسلم أن يحدث فيه عبادة يظن أن لها فضلا خاص في ذلك اليوم الفضيل بلا دليل. فأوصل ابن القيم تلك الخصال إلى 30 خصلة. فمن ذلك مثلا غسل الجمعة خاص بيوم الجمعة لمن حضرها، أما من كان مريض فلا يستحب له أن يغتسل غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة يكون لمن حضر. وأعرف بعض الناس وقعت لهم بدعة من النساء في الجنوب، وأظن لعله هذا كثير عندهم، يوم الجمعة يغتسلن النساء بسبب يظنون أن الغسل على كل المسلمين مستحب أو واجب يوم الجمعة، وإنما الغسل مستحب لمن حضر الجمعة، وسيأتي حكمه، وأنه على الصحيح مستحب ولكن يكون واجبا إذا تغير ريحه لا شك، كما فصل ابن القيم في ذلك. الخصلة الثانية كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا يوم الجمعة من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وصلاة من صلى عليه تبلغه، ولكن ليس يقول أو لم يقل أسمعها، فلا ينبغي الوقوع في الغلو، إن هذا شرك أكبر إذا اعتقد النبي علم الغيب. وإنما هناك ملائكة تبلغه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي إيش؟ السلام. الثالث يوم الجمعة من الخصال قراءة سورة الكهف، وفيه أثر مروي عن أبي سعيد الخدري خرجه الدارمي، فيقرأ الكهف في يوم الجمعة. الرابع انتظار الصلاة، وهذه سنة مضيعة الآن عند عباد الدنيا أو المنشغلون بجمع حطامها أو الغفل عن الآخرة أو الغفل على الأقل عن الفضل الذي في التبكير للجمعة، ويؤسفني أن يكون ذلك من الصالحين بل من طبقة طلاب العلم، أني أعلو المنبر فأجد الطلبة داخلون. أين كنت؟ كنت إما في لهو ولعب مع عيالك البيت، أو نايم، أو حديث مع زوجة، أو حديث فيما يسمى هذا التواصل الاجتماعي. طيب لماذا لا تعطي وقتا وأنت تعلم أن كل يوم يمضي عليه، كل جمعة لا تعود الجمعة، فقد تكون آخر جمعة في حياتك، لماذا لم تجعل هذا الوقت الذي ذهب عليه سدى بمنزلك نوم تأتي هنا، ولا تزال في عبادة انتظار الصلاة، فأنت في صلاة لأنك تنتظر صلاة الجمعة، والمهجر كمهدي بدنا كما جاء في الحديث في الساعة الأولى، فإذا كان في الساعة الثانية فبقرة، الثالثة شاة، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. وأكثر الناس اليوم يضحون بالبيض إن صح التعبير، تجد الأمر لا يهمهم، الحسنات الكثيرة يهمهم، إن أمر كثرة الحسنات مهم. من أي جهة؟ من جهة نعيم الجنة؟ لا، ليس ذا وحسب المقصود النجاة من العذاب، لأن إذا كثرت الحسنات يذهبنا السيئات، ترجح كفة حسناتك تدخل الجنة. يعني تعذيب النار ليس سهل، فلا بد أن تحصل أعمال صالحة حتى تكثر حسناتك فترجع فتدخل الجنة. كونك تأتي دائما متأخر تكون لك عادة حتى تموت، وأولادك يتعلموا منك، وأولاد أولادك يقول جدي كذا، ثم تبقى سلسلة من سلالتك إلى يوم الدين، ربما وهم يتأخرون الجمعة بسبب قدوة القدوة بك. ذكر الجمعة، إيش الإشكال؟ إلا إذا كنت مريض أو غلبت هذا أمر آخر، لكن ما دام أنك صحيح فلماذا لا تأتي الجمعة إلا كأنك خطيب جمعة؟ السنة في خطيب الجمعة هو أن يتأخر، أن يأتي خطيب الجمعة ما ينتظر مع الناس، هذا ليس من السنة، وفيها حكمة عظيمة. تعرفون الشخص إذا ما رؤي إلا وقت الخطبة يكون ذلك أسمع للناس من أن يكون بينهم ثم يقوم. المهم أن حكمة عظيمة أن الخطيب ما يظهر للناس إلا وقت الخطبة، لأن النبي ما كان يقعد معهم يقوم يخطب، ما ورد هذا، بل يأتي يفجأهم، وهذا أوقع في قلوب الناس، وهذا ليس بالعقل لاتباع النبي. النبي ما عرف أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس يوم الجمعة أو جلس ينتظر معهم، المهم يأتي من بيته ويخطب. اللهم صل عليه. ومن الخصال في يوم الجمعة الدعاء، فإنه فيه ساعة لا يرد الله فيها سائل، قللها النبي صلى الله عليه وسلم وأرجاها كما قال الإمام أحمد بعد العصر، وكذلك إذا خرج الإمام حتى ينتهي من الصلاة، وفيها رواية عند الترمذي وفي رواية مسلم إنها إذا قام الخطيب أو جلس الخطيب حتى يسلم، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وكان سعيد ابن مسيب أظن أو ابن جبير إذا دخل يوم الجمعة بعد العصر لا يكلم أحد حتى تغرب الشمس، وهو في دعاء دعاء خشية أن يفوته فضل الاستجابة. وكان بعد عصر الجمعة ليس كأكثر الناس على البحر ويتنزهون، هذا وقت فضيل، فقد يذهب على الناس هذا الوقت. ولذلك الحقيقة أنا أكره من بعض الناس أنه ما يحلو له المقام إلا بعد عصر الجمعة، عنده عدة أوقات بعد مغرب الجمعة، بعد الجمعة إلى العصر، فما يختار إلا بعد عصر الجمعة. الشيطان لعله يزين لهم هذا لكي يؤخذهم عن زمن استجابة الدعاء، فقد يكون الرجل في هلاك فيدعو بعد الجمعة يستجيب الله دعاءه فيكون في الرحمة وينجو من عذاب الله ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة، فإنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. ومن خصال في يوم الجمعة حضور الخطبة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسيأتي بيان حكم حضور الخطبة، هل هو واجب أو مستحب. ومن ذلك من خصال يوم الجمعة وجوب الإنصات للخطيب، عبادة الإنصات للخطيب، لا يجوز أن يتكلم الخطيب، يتكلم يتعبد الله بالإنصات له. ومن الخصال قراءة ألف لام ميم السجدة في فجرها، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن خصالها السواك والتطيب ولبس أجمل الثياب، هذا من خصال الجمعة. وهل من خصالها الجماع؟ فإن بعض الناس يرى أنه إذا جامع زوجه يوم الجمعة كان لذلك فضيلة، لم يثبت تخصيص الجماع يوم الجمعة، بل حديث أبي داود من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا وأنصت ولم يلغو، نعم، محمول على ما ذكره أحد رواة الحديث، وهو أن يغسل رأسه وبدنه وليس أن يتسبب في غسل زوجه بجماعها، لأن الراوي أدرى بمروية، فلا دليل على تخصيص الجماع يوم الجمعة على الصحيح، ما في دليل، وليس من خصالها. نعم تخصيص إيش الجماع. ومن ذلك أن يوم الجمعة سبحان الله ما في وقت كراهة، ما تسجر النار، فقد جاء في الحديث الذي إسناده ضعيف ولكن دل على صحته عمل السلف، وأشار إلى عمل السلف ابن القيم، وهو حديث نهى النبي عن الصلاة والشمس وسط، والشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والشمس وسط السماء، فهذا وقت نهي في الأيام المعتادة، هذا يكون وقت نهي في الأيام المعتادة، لكن يوم الجمعة ليس وقت نهي إذا كانت الشمس وسط السماء. يقول شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله الشمس تكون وسط السماء، الشمس تكون وسط السماء، الشمس تكون وسط السماء، هذا وقت نهي لا يجوز طوال الوقت، إلا أن النبي إلا أن السلف استثنى يوم الجمعة. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى إيش؟ حتى ترتفع. هذه 3 ساعات لا تجوز الصلاة فيها. أما يوم الجمعة فمستثنى، ففي رواية عند الترمذي وعند أبي داود النار تسجر. شيخنا عبد العزيز كان يقول قبل زوال الشمس بـ20 تقريبا أظن دقيقة يمتنع من الصلاة، طبعا إلا يوم الجمعة على الصحيح، وذلك لأن الصحابة كانوا يأتون مبكرين فلا يزالون في صلاة حتى يخرج الإمام. وكان سقف وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا. وما يخرج في الخارج ويعاين الشمس، يصلوا حتى يخرج الإمام. فدل أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، حتى لو جئت قبل خروج الإمام أو زوال الشمس بـ10 دقائق فهذا من خصال الجمعة أنه مستثنى في ذلك. ومن الخصال أنك قبيل خطبة صلاة الجمعة بساعة مثلا، يعني إذا طلع الفجر طلعت الشمس، فلا ينبغي أن تسافر قبل الجمعة وقد صرت من أهل البلد، تسافر وتترك صلاة الجمعة. وكذلك من خصالها أن خطوة إلى صلاة الجمعة إذا كنت مبكر وأنصبت ودنوت من الإمام، نعم، واغتسلت، كل خطوة تقدر لك بإيش؟ بسنة قيامها وصيامها. هذا العظيم كما جاء في صحيح في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. هذا فضل والله عظيم يغفل عنه من كان نائما عن صلاة الجمعة، لم يبكر إليها ولم ينصت إذا تكلم الخطيب، بل يأتي ضجران يصليها كالعادة للعبادة، فأنى يستجاب له، أو فأن يكون في هذا الفضل العظيم وقد تأخر، لأنه الشرط من ذكر وابتكر، وليس فقط أنصت بل يجمع معها ما ذكرت. وكذلك من خصال يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، خصال الجمعة أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وأن فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. وما من دابة في صبيحة الجمعة قبل أن تطلع الشمس إلا وهي مصيحة مشفقة أن تكون الساعة، لأن تكون الساعة يوم الجمعة. وقد جرب الناس معصية الله ليلة الجمعة والنكبة التي تحدث لهم من جراء ذلك، فصار بعض العلماء يقول أن يوم الجمعة ليلة الجمعة ينبغي أن يقع في قلوب الناس مهابة من المعاصي، لأن إذا أصبح تكون الساعة ينبغي أن يكون على استعداد، هم له سهر وأغاني وطرب. ولذلك يقول بعض العلماء وقد جرب الأمر على هول نكبة من عصى الله الجمعة، إما مثلا حادث عطل به أو شيء يعني لا يحتمله يأتيه بسبب إيش؟ بسبب تركه ليوم الجمعة، بسبب تركه لطاعة الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل كف المعاصي ليلة الجمعة. وخصال أوصلها ابن القيم إلى نحو 30 خصلة، ولو لم يكن فيها إلا استجابة الدعاء، يعني النقل من دار الشقاء إلى دار النعيم، لأن تقول يا رب اغفر لي فيغفر لك، يستجاب دعاؤك، فإياك والغفلة، لكان من أعظم الأسباب للمحافظة على فضل هذا اليوم. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي اختراع فضل لم يأتي في الجمعة، كأن تزور المقابر هذا بدعة، كأن تعتمر يوم الجمعة بدعة، كأن تصنع اجتماعا للرحم تقول يوم فضيل نجمع فيه الرحم كما يفعل البعض وأظنهم هكذا تلقائيا، إذا كان تلقائيا للإجازة ما في حرج، لكن يقول صلة الرحم يوم الجمعة أفضل من غيره فيحتاج إلى دليل، فلا ينبغي أن يقحم عبادة لم يقحمها السلف في يوم فضيل. مثاله حذر العلماء بعشر الأواخر ليلة عشر من أن تعتمر إلى 27، مع أنه ليلة فضيلة، ليلة 27 قد تكون ليلة فضيلة، مع ذلك قالوا لم يثبت النبي أخذ عمره أو أمر بذلك، فلا ينبغي إذا ثبت فضل الليلة أو يوم كيوم الجمعة أن نقحم عبادة ما فعلها السلف، فنكون حينئذ مبتدعين، فمن كان فعل ذلك فيكون حينئذ قد ابتدع بدعة إضافية، أضاف للشريعة عبادة اخترعها من تلقاء نفسه لم يدل فضل خاص عليها إلا من تلقاء نفسه. طيب، باب فرض الجمعة، بوب على ذلك البخاري ليبين أن الجمعة حضورها وصلاتها فرض، لأنه استدل بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاختلف العلماء رحمهم الله في حضور الجمعة، فقال بعضهم حضور الخطبة مستحب، الفرض هو الصلاة، وقال بعضهم بل حضور الصلاة والخطبة، وهذا الصحيح وهو اختيار شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحضور فرض للخطبة وليس فقط ليش للصلاة، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فذكر الله هنا مفرد مضاف يشمل الصلاة ويشمل ذكر الله بالخطبة وحضوره، ويدل على أن حضور الخطبة واجب، أن البيع محرم، قال الله تعالى وذروا البيع، فلا يمكن أن يحرم شيء مباح، يحرم شيء أصله مباح إلا والحضور حينئذ يكون إيش واجب، قال وذروا البيع. قال الحنابلة رحمهم الله من باع بعد الأذان الثاني اللي يسمونه الثاني لم يعقد البيع، بيع باطل، لذلك حث إخواننا من طلبة العلم غدا وكل جمعة أن يترصدوا لهؤلاء الباعة حول المساجد وينهوهم على البيع، لأن المكسب حرام أصلا، لم ينعقد البيع، هو أخذ فلوس رجل بغير حق وهو أخذ فاكهة بغير حق، لأن البيع ما انعقد، فيحذروه من أكل حرام بيع حرام، فلا ينعقد أثر البيع. أثر البيع التملك، هذا ما تملك، أكل فاكهة ليس له. وضع البائع في جيبه مال ليس له، فانعقد البيع. المال لا يستحقه وهذا الفاكهة لا يستحقها. فحينئذ ينبغي قبل أن تدخلوا إلى المسجد أن تنبهوا الباعة، تسد الذريعة مثلا قبيل ما يخطب الإمام ويدخلوا. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن سبب العذاب وقلة الأرزاق واختلاف الناس فيما بينهم غرق قلوبهم بقلوب بعض ترك إنكار المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من اعتدائهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأي منكر أعظم من البيع والشراء وقت الخطبة؟ قال: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومن ترك شيء لله أبدله الله خير من الشيطان يزيد له، يقول: هذه فرصة جاي يشتري، بعد الجمعة ممكن ما يشتري، يقعد إلى أن يجعله يذر سماع الخطبة ويبيع ويشتري. ولو علم أنه ترك البيع لعوضه الله خير، بركة يعطيها الله له، لأن من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. قال أبو هريرة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن كما عند مسلم الآخرون الآخرون ونحن السابقون. نحن مع كوننا في آخر الزمان جئنا، لكننا نسبق يوم القيامة الناس، هذه الأمة تسبق الناس في الحشر. فأول ما يحشر أمة محمد، المجاوز على الصراط أول ما يجوز الصراط أمة محمد، أول من يدخل الجنة أمة محمد، أول من يحاسب أمة محمد. فالمراد إذن أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر، أول من يحاسب، أول من يدخل الجنة، أول من يقضى عليهم أو بينهم يوم القيامة. قال: نحن السابقون الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. قال ابن حجر: بيد تكون على معنى غير وزنا ومعنى، يعني كأنه قال غير أنهم أوتوا الكتاب. وقال ابن أبي حاتم في مناقب الشافع الربيع عنه عن الشافع أن معنى بيت أي من أجل، من أجل، فيكون معنى أن سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم ومع كونهم أهل الكتاب. ويشهد لذلك ما وقع في بعض الطرق، قال: ونحن السابقون أول من يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب قبلهم، ذلك كما في رواية أنهم أوتوا الكتاب. على كل حال مع كونهم هم أوتوا الكتاب، لكن أضلهم الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم بسبب غيهم وذنوبهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في السبت: القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت، فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالله فضل هذه الأمة دلهم على يوم الجمعة وأضل أولئك من اليهود والنصارى وإن كانوا أهل الكتاب، فأضلهم الله فهدين اليوم الجمعة بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمه. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فرض هذا اليوم قيل لا على التعيين عليه، قال عليكم فرض جمعة فما عين فما هدوا إليه، وقيل بل عين لهم، فمع أن عين لهم اختلفوا عياذا بالله فيه وخالفوا وعاندوا ولم يراعوا حق هذا اليوم، فحينئذ حرموه وكان لهذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط للنصر عن السدي التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا، ولفظه إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت، لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعل عليهم. وهذا ليس بعجيب كما قال حافظ الحجر عليهم، لأنهم قد أمروا بأشياء خالفوها، مثاله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فجعلوا يزحفون كما عند البخاري على أستاههم ويقولون حنطة في شعير. مو عجيب مو غريب على بني إسرائيل. وإذ نطقنا فوقهم الجبل حتى ظنوا كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، ما قيل إلا لأناس متمردين مثل هذا، ما ينفع معهم إلا الشد، نعم ما ينفع معهم الرخاء، فلا من كثرة عتوهم حمل الجبل فوقهم. وقيل إما أن تأخذوا ما أتيناكم في الكتاب ولا أهبطنا عليكم الجبل. فليس بعيد إذن عليهم أن يكون عين عليهم إيش يوم، ها عين عليهم الجمعة فخالفوا ذلك واختلفوا هم اليهود والنصارى، فهدانا الله له بأن نص عليه وصار معروفا واتفق الناس أنه بين السبت والخميس، فنحمد الله على ذلك حمدا طيبا مباركا فيه. فاليهود صار لهم سبت والنصارى الأحد. من الأمور العجيبة في دعوة يهود هم لا يريدون إلا أن يتبعهم الناس، حتى النصارى لهم دعوة للنصارى ليصير يهود، أتدري هذا؟ ليس فقط يترك النصراني نصراني وفقط يضل المسلم، حتى النصارى. فأخبرني بعض من كان في النصرانية في هولندا لما كنت هناك في دورة علمية، قال لي جعلونا زيارة الكنيسة ليس يوم الأحد كعادة النصارى، خلونا نزورها السبت، وهولندا مليئة باليهود. فالمقصود أن لهم دعوة حتى على الأديان الأخرى ليكونوا مثلهم يعودوه، وليس فقط لأهل الإسلام، على أن من عتوهم وغطرستهم أنه عندهم اليهود على كم قسم، قسمين، قسم مقرب وقسم الأميين الذي لا وزن له، ما له وزن. اليهودي الذي له وزن منه العرقي، أصول يهود جد عن أب عن أب
الثاني.
إيش؟ من الثاني. المهم أنه عرقي. أما هذا نتهود يعني كما ينظر العنصريين إلى الخدم من أسفلهم، أو يعني يرون أحسن من غيره لكن لا يعتبرونه بشيء لأنه ليس عرقي، تهود على أنهم ينشرون يعني اليهودية أو يعني يأمرون الناس أن يزورون مستوطنات، لكن الطبقة العليا عندهم العرقية التي كانت. فنقول لإخواننا إياكم يا عباد الله وليش والتشبه بهم. كيف يكون الإنسان ما معروف أنه على مذهب السلف، فتاب وصار على مذهب السلف، تاب، فلماذا تحاسبوه بالماضي؟ لا يجوز، خلاص تاب وأنا بالمذهب السلف وصار يظهر مذهب السلف ويرجع. ما بعرقية عندنا يقول لابد أب عن جد يكون. طيب الصحابة كانوا مشركين وصاروا مسلمين ومنهم عمر، فهل قيل لابد أن يكونوا من أول هكذا؟ فإذا لا ينبغي أن يعير الرجل ماضيه. يقال هذا كان يمشي مع الحزبيين، طيب الآن ترك أهل البدع وصار مع أهل الحديث وصار يتلقى عن مشايخ أهل الحديث وترك البدع، فليش تعير بالماضي يقول هذا كان يمشي مع أهل البدع؟ ما يعجبني هالكلام هذا والله، هذا تعين الشيطان على أخيك. يعني خلاص ما إعدام، ما لك توبة، ما سويت، ما عاد لك توبة، كنت زمان تمشي مع البدع. طيب والآن خلاص الحمد لله صار على منهج أهل السنة، صار يدعو على منهج أهل السنة وتاب من عمله والحمد لله. وهذه نسميها الطريقة الفرعونية. ليش؟ لأن الفرعون لما جاءه موسى قال قتلت فينا نفسي، فعلت وأنا النظاري. تعير بالماضي ليش؟ سواء كان شبهات أو شهوات. كيف هذا كان نذكره زمان كان عربيدا سكيرا، طيب ولا صلح يا أخي ليش تذكر الماضي؟ هذا الخبر والله لا يجوز أبدا، وهو من كشف الستر الحرام، لا يجوز هذا في باب البدع ولا في باب الشهوات، أنك تعين الشيطان عليه وخلاص ما ينفعل إذا برجع تغلق عليها الطريق. إذا هذه العرقية محرمة، فعل يهود، هي فعل يهود، من تشبه بقوم فإيش فهو منهم، إلا إذا أظهر أشياء يشاركهم فيها هذا أمر آخر. لكن الرجل رجع إلى السنة على وجه صحيح، فلا ينبغي أن يعير بماضيه أبدا. طيب باب فضل الغسل يوم الجمعة، اقرأ.
قال رحمه الله: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
هذا الحديث فيه من الفقه فضل الغسل يوم الجمعة لأن النبي أمر به، لكن هل هو واجب؟ ظاهر الحديث الوجوب، لأن فعل المضارع مقرون بلام الأمر دل على الوجوب. واختلف العلماء في هذا على قولين، فمنهم من قال يجب الغسل يوم الجمعة أخذا من هذا الحديث، ومن حديث الغسل الجمعة، ومنهم من قال بل هو مستحب، وعلى التحقيق يجب في حق ما تغير رائحته، ولا هو مستحب. ويدل على ذلك أن النبي قال: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ في الجمعة ثم أتى الجمعة ثم ذكر الفضل ولم يذكر الغسل. وقال في حديث آخر: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل الغسل أفضل، مما يدل على استحبابه. كذلك استدلوا على أن عمر كان يخطب، دخل عثمان ما قال له يرجع يغتسل، قال وضوء، كان يمكن يقول له يرجع يغتسل والحق بنا، لو كان واجب يغتسل من قريب ويلحق بهم. فغسل الجمعة حينئذ مستحب وليس بواجب. وأما قول واجب على المعتن أي مثل حق الواجب عليه وليس وجوب الشرعي. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. أتفضل.